الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس خلال زيارتها المفاجئة إلى بغداد السبت، أشادت بالتقدم المبكر الذي تم إحرازه في الخطة الأمنية الجديدة، ونقل عنها القول إن هذه الخطة التي بوشر بتنفيذها أخيرا ضد المسلحين في العاصمة العراقية بدأت بداية طيبة على حد تعبيرها، لكنها أضافت أنه ينبغي على العراقيين استغلال هذه الفترة لالتقاط الأنفاس من أجل المضي قدما في عملية المصالحة بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. كما نسب إليها القول إنه يتعين على قادة العراق دفع مساعي المصالحة بين الجماعات المتناحرة بشكل حثيث واستكمال قانون اقتسام عائدات النفط وإجراء انتخابات في المحافظات. وأوضحت وزيرة الخارجية الأمريكية أن انتظار تحقيق تقدم لن يستمر إلى ما لا نهاية، مضيفة أن هذه القضايا بحاجة للتحرك بسرعة أكبر على حد تعبيرها. والتقت رايس رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي والرئيس جلال طالباني، ومن المقرر أن تتوجه إلى القدس حيث ستجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد غد الاثنين. أعلن العميد قاسم عطل موسوي الناطق باسم القائد العسكري العراقي المشرف على الخطة الأمنية السبت أن العراق سيعيد فتح حدوده مع إيران وسوريا التي أغلقت الأربعاء الماضي. وأضاف الناطق أن 72 ساعة مرت وسيعاد فتح الحدود تدريجيا، ولكن الأمر سيستغرق 60 يوما حتى تعود المعابر الحدودية إلى طبيعتها. وصرح الموسوي بأن العنف في العاصمة تراجع بواقع 80% منذ بدء الخطة الأمنية الجديدة. وفي سياق متصل ذكر الموسوي أن قوات الأمن العراقية عثرت على 50 صاروخا أرض جو في مخزن للأسلحة بالقرب من بغداد السبت، وأوضح أن تلك الصواريخ روسية الصنع وما زال بالإمكان استخدامها. ولم يحدد الموسوي مكان العثور على هذا المخزن، مضيفا أنه لم تكن هناك أي اعتقالات. في واشنطن، حذر البيت الأبيض من أن الولايات المتحدة ستساعد السلطات العراقية على مطاردة رجل الدين مقتدى الصدر إذا اختار العنف بدلا من طريق السلام. وقد ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الناطق باسم البيت الأبيض توني سنو الجمعة، وقال فيها تعليقا على معلومات عن انتقال الصدر إلى إيران إنه لا يعرف مكان وجوده، لكنه قال إن مقتدى الصدر عليه أن يختار بحسب تعبيره. نقل عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي القول إن السلطات الكردية في شمال العراق تقدم الدعم بشكل نشط للمتمردين الكرد في تركيا. ونسبت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية إلى الجنرال يشار بويوكانت قوله بعد محادثات مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن. في الوقت الراهن هناك مجموعتان تقدمان الدعم لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، مشيرا إلى الحزبين الكرديين الرئيسين في العراق. ولفت بويوكانت إلى وجود من وصفهم بالإرهابيين المسلحين على الجانب العراقي من الحدود المشتركة، مضيفا أن أنقرة قد تضطر إلى اتخاذ إجراء منفرد ضد حزب العمال الكردستاني في العراق. من جهته قال وزير الخارجية التركي عبد الله جل في أنقرة السبت إنه ينبغي على الحكومة إجراء محادثات مع كل الجماعات في شمال العراق للمساعدة في ضمان اتخاذهم القرارات السليمة بحسب تعبيره. وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران السبت لإجراء محادثات يتوقع أن تتركز على تطورات الوضع في العراق والأزمة في لبنان. وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن الأسد سيجري خلال زيارته التي تستمر يومين محادثات مع مسؤولين إيرانيين كبار، بينهم المرشد الروحي الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد. في الجزائر ذكر مرسوم رسمي نشرته صحيفة المجاهد السبت أن انتخابات برلمانية ستجرى يوم 17 أيار، ويهيمن على برلمان الجزائر المؤلف من 380 مقعدا حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء عبد العزيز بلخادم، وهو حليف مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. في باكستان ذكرت الشرطة أن قاضيا وستة محامين بين 15 قتلوا في هجوم يشتبه أنه هجوم انتحاري بقنبلة في قاعة محكمة في مدينة كويتا بجنوب غربي البلاد اليوم السبت. أخيرا وصلت طائرتان مقاتلتان أمريكيتان من طراز F-22 السبت إلى جزيرة أوكيناوا اليابانية الجنوبية في أول نشر لهذه المقاتلات خارج الولايات المتحدة. يشار إلى أن هذا الطراز من المقاتلات هو الأكثر تطورا في السلاح الجوي الأمريكي، ومن المتوقع أن تصل 10 مقاتلات أخرى إلى اليابان غدا الأحد بعد أسبوع من الموعد الذي كان مقررا أصلا لوصولها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، أما الآن فنرافق الزميلة ميسون أبو الحب وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق من عناوينه الرئيسية. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس تصل إلى بغداد، وناطق باسم الجيش العراقي يلاحظ انخفاض عدد الهجمات بنسبة 80% منذ بدء خطة أمن بغداد يوم الأربعاء. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد هذا الفاصل. وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إلى العراق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وهي أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور العراق منذ بداية الخطة الأمنية الجديدة. رايس قالت أن القوات الأمريكية والعراقية بدأت بداية جيدة في خطة أمن بغداد، غير أنها قالت أن ثمار الخطة ستحتاج إلى وقت. الوضع في بغداد أكثر هدوءا خلال الأيام الأخيرة، ودعت رايس قادة العراق إلى استغلال هذه الفترة لاسترداد الأنفاس وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية. وزيرة الخارجية قالت أنها ستركز في محادثاتها مع رئيس الوزراء نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني ونائب الرئيس طارق الهاشمي على تكثيف جهود المصالحة والانتهاء من وضع قانون يتعلق بتوزيع عوائد النفط وتنظيم انتخابات في المحافظات. رسالة رايس إلى قادة العراق واضحة كما كانت في بداية هذا العام عندما قالت:
We have the same goal, which is an Iraq that is unified, whose territorial integrity is intact.
لدينا الهدف نفسه، وهو عراق موحد يحافظ على سلامة أراضيه ولا يتعرض إلى تدخلات خارجية. عراق يعامل جميع مواطنيه على قدم المساواة، ويمكنهم الاعتماد فيه على حماية الدولة بغض النظر عن ديانتهم وأعراقهم. رايس قالت أيضا خلال زيارتها إلى بغداد: أود أن أقول أننا نثمن قيادة رئيس الوزراء والفريق العامل معه، وبالتالي فإننا نعتقد أنهم يبينون بشكل واضح أن هذه المرحلة يمكن أن تكون مرحلة جديدة بالنسبة لشعب العراق. في هذه الأثناء تستمر خطة أمن بغداد، وقال رئيس الوزراء نوري المالكي أن الخطة لا تواجه مقاومة تذكر وأنها ناجحة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤولين شيعة قولهم أن فشل هذه الخطة قد يؤدي إلى انهيار حكومة المالكي. الرئيس الأمريكي بوش كان قد عبر عن سروره لتحقيق حكومة المالكي أهداف الاستراتيجية الجديدة. بوش أجرى أيضا محادثات مع سفير الولايات المتحدة الجديد في بغداد رايان كروكر. في هذه الأثناء أيضا لاحظ قاسم الموسوي الناطق باسم الجيش العراقي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد صباح السبت أن عدد أعمال العنف والهجمات انخفض بنسبة 80% منذ بدء خطة أمن بغداد. تفاصيل أخرى في التقرير التالي.
أعلن المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي يوم السبت أن العمليات الإرهابية في بغداد انخفضت بنسبة 80% منذ بدء الخطة الأمنية قبل 3 أيام مضت. وأكد الموسوي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن قوات الأمن العراقية استطاعت إلقاء القبض على أكثر من 144 مطلوبا وعدد من المشتبه بهم.
هناك انخفاض ملموس بمستوى العمليات الإرهابية والجرائم المختلفة وبنسبة تزيد على 80%.
الموسوي أبدى امتعاضه من تصريحات بعض المسؤولين الذين يحاولون الإساءة لخطة أمن بغداد، في إشارة منه إلى التصريحات الأخيرة لرئيس جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي التي وصف بها الخطة بأنها تستهدف أبناء السنة من الشعب العراقي. وحول ما يميز خطة أمن بغداد عن سابقاتها، أوضح الموسوي أن هذه الخطة تحمل استراتيجية جديدة، منها تشكيل 5 لجان ساندة لهذه الخطة، بالإضافة إلى أن قوات الأمن ستقوم بعمليات التطهير وستبقى لتمسك الأرض وتفرض القانون وتقوم على توفير بيئة ملائمة لعودة العوائل المهجرة قسريا. وأشار الموسوي إلى أن قوات الأمن العراقية ستقوم بالتدقيق في استمارات حمل السلاح للشركات الأمنية سواء العراقية أو الأجنبية منها التي منحت سابقا لتكون هذه الهويات أكثر قانونية. وجدد الموسوي مرة أخرى التصريحات التي سبق أن أطلقها المسؤولون الحكوميون حول أن خطة فرض القانون لا تستهدف طائفة على حساب طائفة أخرى، بل إنها تستهدف جميع الخارجين عن القانون بغض النظر عن الانتماء الديني أو القومي أو الطائفي أو حتى السياسي. وفيما يخص موقف الخطة الأمنية من موضوعة الحمايات الخاصة لبعض المسؤولين والتجاوزات الحاصلة منهم على المواطنين وعمليات إطلاق النار العشوائي التي يقوم بها هؤلاء، فقد أكد الموسوي أن قوات الأمن العراقية ستعتقل كل من يقوم بمثل هكذا عمليات، وأوضح أن قوات الأمن قد اعتقلت فعلا عددا من هؤلاء.
وسوف نعتقل جميع أفراد الحماية والعجلات ويتم حجزهم، ولدينا الآن الكثير من المحتجزين الذين خرقوا القانون.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس وصلت إلى بغداد بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الأمريكي على قرار غير ملزم يعارض خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش بإرسال قوات إضافية إلى العراق. اعتماد هذا القرار يمثل أول مواجهة بين الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والبيت الأبيض حول كيفية التعامل مع أزمة العراق. جاء في نص القرار الذي يتكون من أقل من 100 كلمة أن الكونغرس يدعم القوات الأمريكية أينما كانت، غير أنه يرفض قرار بوش إرسال قوات إضافية. اعتمد القرار بأغلبية 2/3 أصوات مجلس النواب تقريبا. رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوزي لاحظت أن فوز الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس في 2022 يعبر عن عدم تأييد الشعب الأمريكي لطريقة بوش في إدارة الحرب في العراق، وأضافت:
من شأن هذا القرار أن يوجه رسالة واضحة وحازمة لرئيس الولايات المتحدة، مفادها أن الشعب الأمريكي عبر عن رأيه في 2022 وأنه يريد توجها جديدا في العراق. هذا القرار يمهد الطريق لهذا التوجه الجديد.
بيلوزي لاحظت أن خطة الرئيس بوش تعتمد العمل العسكري، وأوضحت أن عليه اتخاذ مبادرات سياسية من شأنها التخفيف من حدة الخلافات الطائفية، ودعت إلى بذل جهود دبلوماسية من شأنها إقناع جيران العراق بما فيهم سوريا وإيران بالمساهمة في إحلال الاستقرار في العراق. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب جون بونر اعتبر من جانبه أن هذا القرار ورغم كونه غير ملزم بالنسبة للرئيس الأمريكي غير أنه يوجه رسالة سيئة إلى القوات الأمريكية التي ستعتبر أن الكونغرس لا يدعمها، كما سيقوم تنظيم القاعدة باستغلال هذا القرار لصالحه. النائب الجمهوري فيتو فوسيلا قال
إنني أتساءل ما هي الجبهة التالية التي سيختارها أعداؤنا لو أننا تخلينا عن هذه الجبهة؟ هل ستكون نيويورك؟ هل ستكون لوس أنجلوس؟ هل ستكون واشنطن؟
هذا ويعقد مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة غير اعتيادية يوم السبت لمناقشة احتمال التصويت على قرار مشابه للقرار الذي اعتمده مجلس النواب والذي يرفض خطة بوش إرسال قوات إضافية إلى العراق. هذا القرار هو الآخر لن يكون ملزما بالنسبة للإدارة الأمريكية. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
هذا مو إنصاف منك غبيتي، هل قد تطول الناس يوم تسألني عنك شرد جاء وبهم شهود والناس ألف حب ألف واسفة.
صحبة طيبة أتمناها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نبيل خوري. وسنتعرف في هذه الساعة على أبرز ما حققته الخطة الأمنية الجديدة في العاصمة، ونزور شركة حمورابي في بابل، ونرصد مشاكل مجازر اللحوم في العراق، كما نتابع استطلاع على الرأي حول الخطة الأمنية الجديدة. نبدأ من بغداد، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي أن حوالي 107 من العوائل المهجرة عادت إلى مناطقها بعد توفير الحماية لها، مشيرا إلى انحسار العمليات المسلحة من قتل واختطاف منذ تطبيق الخطة الأمنية. العميد الموسوي أشار في مؤتمر صحفي عقده السبت أن هذه الخطة تستهدف بالدرجة الأساس الخارجين على القانون دون النظر إلى الولاء أو القومية أو الطائفة أو المذهب. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
أعلن المتحدث الرسمي باسم خطة أمن بغداد العميد المهندس قاسم الموسوي يوم السبت أن العوائل المهجرة بدأت بالعودة إلى منازلها تدريجيا مع بدء الخطة الأمنية في العاصمة بغداد. أكد في مؤتمر صحفي أن نحو 107 عوائل من العوائل المهجرة عادت إلى مناطق سكناها بعد توفير الحماية اللازمة لها. وأضاف الموسوي أن انخفاضا كبيرا في عمليات العنف شهدته الأيام الثلاثة الأولى من تنفيذ الخطة، حيث انحسرت بشكل ملحوظ عمليات الاغتيال والاختطاف والهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين في شوارع بغداد بنسبة وصلت إلى 80%.
هناك انخفاض ملموس بمستوى العمليات الإرهابية والجرائم المختلفة وبنسبة تزيد على 80%. عودة عدد من العوائل المهجرة في كافة مناطق بغداد، وأيضا تم فتح المحال التجارية في منطقة علاوي الحلة ومنطقة شارع حيفا بعد أن كانت مغلقة خلال الأيام الماضية بسبب العمليات الإرهابية.
وفي معرض رده على سؤال خاص بإذاعة العراق الحر حول التجاوزات الحاصلة من قبل بعض الحمايات الشخصية لبعض المسؤولين، أوضح الموسوي أن قوات الأمن العراقية ستعتقل كل من يقوم بهذه التجاوزات، وقد اعتقلت فعلا عددا منهم.
فيما يخص الحمايات، هناك أمر واضح بأنه لا يحل للحمايات أن تسير أو تنزل إلى الشارع بدون الشخص المسؤول المكلف بحمايته، هذا أولا. وسوف نعتقل جميع أفراد الحماية والعجلات ويتم حجزهم، ولدينا الآن الكثير من المحتجزين الذين خرقوا القانون. نحن نرفض أي شخص يخترق القانون، وسيطبق القانون على الجميع. السيارات المضللة يتم حجزها، وأي سلاح غير مرخص يتم مصادرته، ونعمل الآن على تطبيق القانون بصورة كاملة على الجميع دون استثناء.
شدد الموسوي على أن خطة أمن بغداد والتي تعرف بخطة فرض القانون لا تستهدف طائفة معينة على حساب طائفة أخرى، وإنما تستهدف كل الخارجين عن القانون مهما كانت انتماءاتهم.
نحن سنطبق القانون على جميع العراقيين بدون استثناء، وخطة أمن بغداد تستهدف بالدرجة الأساس الخارجين عن القانون دون النظر إلى الولاء والقومية والطائفة والدين والمذهب.
إن أهم ما يميز هذه الخطة عن سابقاتها هو الإعلان عن تشكيل عدد من اللجان الساندة للخطة، بالإضافة إلى أن القوات المشاركة بهذه الخطة ستقوم بعملية تطهير المناطق من الإرهابيين وستبقى في تلك المناطق ولن تغادرها لتقوم بعملية توفير الحماية للعوائل التي هجرت قسرا. العميد قاسم الموسوي مرة أخرى.
خطة أمن بغداد من أهم ميزاتها والقوات التي تقوم بتطهير أي منطقة تبقى هذه القوات في المنطقة ولن تغادر، بهدف ضمان عدم عودة الإرهابيين مرة أخرى، وأيضا تهيئة الأجواء والظروف المناسبة لعودة العوائل المهجرة. خطة تم دعمها بلجان ساندة، والخطة الوحيدة التي حظيت بالتأييد الكامل والإجماع من قبل مجلس النواب، وإنها خطة مدعومة، وأيضا تم تهيئة جميع المستلزمات التي تهيئ النجاح لهذه الخطة، وتمتاز أيضا برد الفعل السريع، وأيضا العدد الكافي والاحتياطي من القوات، وأيضا دخول أجهزة ومعدات حديثة. وهنا أشير إلى أنه لأول مرة لاحظت مديرية المرور العامة تكلف أشخاص بتأمين حاسبات محمولة لغرض التواجد قرب السيطرات الرئيسية للتأكد من عائدية العجلات المختلفة، وأيضا هناك جهود مشتركة وجهد مطلق وكامل وكبير لدعم هذه الخطة. فنحن نأمل ونحن لدينا ثقة كبيرة بالله سبحانه وتعالى وبأبناء شعبنا العزيز وأبناء قواتنا المسلحة بأننا سنحقق النجاح الكامل لهذه الخطة.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من إذاعة العراق الحر سنتابع الآن تقريرا من مراسلنا في موسكو ميخائيل ألندرينكو حول زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى بمسؤولين كبار في دولة الإمارات وأجرت مباحثات حول العلاقات الثنائية وبعض القضايا الإقليمية والدولية، وكانت القضية العراقية على بساط البحث بين مواضيع أخرى.
التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإماراتي عبد الله آل نهيان ونائب القائد العام ولي عهد أبو ظبي محمد آل نهيان. الزيارة التي قام بها لافروف إلى الإمارات في فترة ما بين 14 و 16 من الشهر الجاري تناولت شتى المواضيع التي تهم الطرفين، وكانت الأزمة في العراق من بين النقاط على بساط البحث أثناء المحادثات الروسية الإماراتية. سيرغي لافروف قال أثناء مؤتمر صحفي إثر لقائه عبد الله آل نهيان إن الطرفين ركزا على مناقشة القضايا الإقليمية، وأضاف أن الإمارات وروسيا قلقتان من الأحداث التي يشهده العراق ولبنان والأراضي الفلسطينية. يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بجولة شقفصية في فترة ما بين 11 و13 من شباط الجاري، زار أثناءها كل من السعودية وقطر والأردن، وكانت القضية العراقية مطروحة على أجندة محادثات بوتين في الخليج. المحلل السياسي الروسي البروفيسور ليونيد سيوكيانين اعتبر في حديث إلى إذاعة العراق الحر أن روسيا تشدد من خلال هذا التحرك الدبلوماسي النشيط على ضرورة إجراء حوار داخلي عراقي من أجل التوصل إلى وفاق وطني بين شتى فئات المجتمع العراقي.
مما لا يدع مجالا لشك أن روسيا تكثف جهودها في مختلف أنحاء العالم محاولة لإسهام الإيجابي في معالجة القضايا الإقليمية بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. فالزيارة الأخيرة لرئيس بوتين لبعض البلدان العربية وكذلك الجولة التي قام بها وزير خارجية الروسي، الأمر الذي يؤكد على الدور المتنامي لروسيا في منطقة الشرق الأوسط. وطبعا روسيا من خلال علاقاتها القائمة التاريخية مع بلدان المنطقة ومن خلال إقامة العلاقات الجديدة مع بعض الدول الأخرى يمكن أن تسهم إسهاما إيجابيا في إيجاد صيغة المتفق عليها بين مختلف القوى السياسية في هذا المنطقة لتجاوز الأزمات في منطقة الشرق الأوسط عموما وفي العراق بصورة خاصة. فروسيا تؤكد على ضرورة البحث عن الحل لكافة الإشكالات الداخلية للعراق من خلال الحوار بين القوى السياسية العراقية نفسها إيجادا للاتفاق أو الوفاق القومي والبحث عن النقطة المجمع عليها بين مختلف القوى السياسية داخل العراق، وفي استطاعة روسيا أن تساعد مساعدة فاعلة لإيجاد مثل هذه الصيغة.
كان هذا المحلل السياسي الروسي البروفيسور ليونيد سيوكيانين. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، سلاما من أسرة إذاعة العراق الحر. ونتوقف قليلا في بابل وفي إطار توجه الدولة لتحويل شركات الأسلحة التابعة لوزارة التصنيع العسكري سابقا، تم افتتاح شركة حمورابي العامة بعد تأهيلها وجعلها متخصصة بالإنتاج المدني بعد أن كانت تصنع المسدسات. المدير العام للشركة المهندس قاسم الخفاجي أشار لمراسلنا على رزاق إلى أن عمليات التأهيل جرت على أقسام الشركة لتحويلها إلى ورش للنجارة والحدادة والتصنيع المدني بما يتلائم مع حاجة السوق.
تم هذا اليوم بعونه تعالى افتتاح مشروع تأهيل شركة حمورابي العامة، وهذا المشروع يعتبر ثمرة جهد وتعاون بين شركتنا ومجلس المحافظة الموقع. تم الحصول على مبلغ 1 مليار دينار عراقي لتأهيل الشركة، والتأهيل تم على الشكل الآتي: تأهيل مبنى الإدارة العامة والدائرة الفنية ودائرة التخطيط ومصنعي الحدادة والنجارة وبعض المخازن وبعض أبراج المراقبة، وكذلك شراء مواد أولية ومواد مساعدة للإنتاج وماكنة مسامير ورافعة شوكية وساحبة وأشياء أخرى.
وتابع المهندس قاسم الخفاجي حديثه بالإشارة إلى أن الشركة وضمن توجهاتها المدنية ستقوم بإنتاج ما تحتاجه دوائر الدولة والقطاع الخاص.
قيام الشركة بإنتاج متطلبات دوائر الدولة أو السوق المحلية. بعد دراسة مستفيضة للسوق المحلية وجدنا أنه مديريات التربية تحتاج إلى عدد كبير من الرحلات المدرسية، خصوصا وأن المعلومات التي لدينا أن هناك طلبة في مدارس ابتدائية يجلسون على الأرض ولا توجد لديهم رحلات مدرسية. الإمكانية مالتنا من إنتاج رحلات قد تتجاوز 2000 رحلة بالشهر. إضافة إلى ذلك بالإمكان إنتاج أسرات النوم وميزة الاجتماعات الخاص بدوائر الدولة على الأشكال المطلوبة، منها دائري ومنها مستطيل ومنها عادي. وبالإمكان حيث أنتجنا نماذج لدرع السيارة الخاص بسيارات الشرطة وسيارات الجيش واللي ينصب عليها رشاشة BKC أو غيرها، وبالإمكان تصنيع نماذج أخرى بعد الدخول في دراسات بحثية مع مديرية الشرطة والقطاعات العسكرية اللي موجودة في محافظة بينها. مشروع مهم جدا جدا وهو إنتاج الأكسجين الطبي، اللي سويت الجدوى الاقتصادية مالته أنه في خلال سنة واحدة ممكن أغطي المبلغ اللي تطنيه المحافظة، والأرباح والرواتب والحوافز تبقى إلى المنتسبين مالتي. بهالحالة أقدر أشغل بعد بحدود 200 منتسب، يعني يصبح العدد بحدود 400 منتسب أو أكثر تبعا للمنتج. إنه إذا فتح مطار الآن في النجف أو في كربلاء، المطار لازم تحسب عدد الطائرات اللي تقلع وتهبط. كل طائرة تقلع يحتاج لها 400 صحن بلاستيك زائدا 400 ملعقة بلاستيك زائد 400 كوب بلاستيك زائد 400 شطل بلاستيك. فهذه احسن ما تستورد من الخارج احنا ننتجها. ولذلك انا امنيتي انه الحلة تتخصص بهذا المنتج احسن ما الشرطة او الجيش يدزون الاسلحة مالتهم للاصلاح الى الخارج وترجع، احنا نصلحها هنا بإمكانياتنا الفنية وبضمان.
أما عن الهدف من تحويل شركة حمورابي العامة وجعلها متخصصة بالإنتاج المدني، فقد أشار مدير عام الشركة إلى أن أكثر من 800 عامل كانوا عاطلين عن العمل لأكثر من 4 سنوات، حيث سيتم تشغيلهم في هذه المشاريع.
الغاية الرئيسية هو تشغيل كوادر الشركة اللي مضى عليهم ما يقارب 4 سنوات وهم يستلمون دفع المنحة اللي مقسمة على 100,000 و200,000 و300,000 دينار فقط. ما خليت واحد ما اتصلت به، ابتداء من السيد السيستاني إلى السيد الصدر إلى كل وزراء وإلى كل المدراء وإلى كل أعضاء، بعض أعضاء مجلس النواب، مو كلهم العفو، بعض أعضاء مجلس النواب، ما خليت شخص ما دقيت بابه وطرقته رحمة بذول المنتسبين، رحمة 800 منتسب، رحمة بالمنتسبين. صدقني بعض المنتسبين يجون يطلبون من عندي فلوس دواء ما عندهم، فراش في مديرة التربية يأخذ راتب أكثر من عندي. رئيس مهندسين عندي يأخذ 200,000 دينار.
آلاف المنتسبين لوزارة التصنيع العسكري ينتظرون إعادة تأهيل شركاتهم على غرار شركة حمورابي العامة بعد أن قضوا سنين طوال بلا عمل بعد توقف هذه الشركات، وأنهم يعتاشون على منح الطوارئ، على ذلك يفضي إلى جعلهم أعضاء نافعين في المجتمع. على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من جديد في بغداد لنتعرف على واقع مجازر اللحوم الحمراء في العراق، والتي تعتبر من المنشآت الضرورية لتزويد السوق المحلية بأنواع سليمة من اللحوم وبمستوى غذائي جيد. الدكتور علي خلف مدير الإشراف الصحي على المجازر في الشركة العامة للبيطرة أكد أن معظم هذه المجازر لا تصلح للإنتاج لقدمها، داعيا إلى الإسراع تشريع قوانين جديدة لتنظيم عملية الذبح العام للمواشي. سعد كامل والتفاصيل.
كثيرة هي المصاعب والمتاعب التي صار المستهلك العراقي يتلقاها بين حين وآخر، والتي قد تبدأ بقصص الغش والنصب والاحتيال ولا تنتهي بحكايته مع رداءة نوعية المواد وعدم خضوعها لشروط ومواصفات مطلوبة. فعلى الرغم من أهمية مجازر اللحوم الحمراء كمنشآت ضرورية لتزويد السوق المحلية بأنواع سليمة من اللحوم وبمستوى غذائي جيد، يؤكد مدير قسم الإشراف الصحي على تلك المجازر في الشركة العامة للبيطرة الدكتور علي خلف على أن معظم هذه المجازر لا تصلح للإنتاج حاليا لقدمها، وهي تعمل تحت طائلة قوانين وتشريعات قديمة.
يعني 25 سنة تقريبا لحد الآن ما أنشئت مزرعة حديثة بالمواصفات البيئية والصحية المتطورة، لا توجد هيك مزرعة، يعني شركات متخصصة لإنتاج لحوم بمستوى العالم ما عندنا. إحنا ما عندنا معامل متكاملة، فقط مجازر لإنتاج لحوم طرية للأسواق، زائدا عدم تطويره وعدم إدامته وعدم ترميم المستمر، زاد من سوء النواحي الصحية والبيئية في هذا الجانب.
أنا دكتور أسأل، يعني أهم التداعيات الصحية لمنتوج يخرج من هذه المجازر، أهم التداعيات التي تثير مخاوفكم؟
هناك أمراض مشتركة خطيرة، أمراض ممكن تنتقل عن طريق اللحوم. يعني خلي ببالك المجازر هي السد الأول أو العين الأولى لاكتشاف الأمراض، هذا بالعالم كله.
ومع ما يثار عن قدم المجازر وعدم التزام البعض منها بجوانب صحية وهي تستمر بذبح المواشي بشكل عشوائي، حذر مسؤول النشاطات الصناعية في وزارة البيئة المهندس جليل سلمان من مخاطر بيئية بالغة قد تتسبب بها تلك المجازر وهي لا تطبق الشروط والمحددات.
بالنسبة لهذه المجازر تطرح نوعين من المخلفات، مخلفات سائلة ومخلفات صلبة، وهذا يحتم على صاحب المجزرة إنشاء وحدة معالجة للمخلفات السائلة ومحرقة للمخلفات الصلبة. من خلال اطلاعنا على واقع البيئي للمجازر نلاحظ أنه أغلب المجازر لا تلتزم بهذه الشروط البيئية.
ومن جانبه مسؤول الدائرة الفنية في الشركة العامة للبيطرة الدكتور علي حسين دعا إلى تشكيل مؤسسة عامة تعنى بكل شؤون المجازر ومفاصلها، لافتا إلى حال يرثى له تعاني منه معظم مجازر اللحوم الحمراء حاليا.
أهم شيء في إنتاج لحوم صالحة للاستهلاك البشري أن تكون لجان بيطرية تشرف على فحص وهذه تسند قراراتها قوى أفراد من قوى الأمن.
طيب دكتور علي، أهم المقترحات والأفكار عودة للنهوض بواقع المجازر
هو أن يعود العمل بالمؤسسة العامة للمجازر، راح تنقذ حال المجازر إنقاذ ملموس.
وأوضح مدير عام الشركة العامة للبيطرة الدكتور داود محمد شريف أن استحداث هيئة عامة للمجازر كان قد قدم بطلب إلى لجنة متخصصة شكلت لهذا الغرض منذ أكثر من عام.
شكلنا لجنة منذ أكثر من عام من 5 وزارات، الزراعة عنصر أساسي بها، ورفعنا دراسة إلى مجلس الوزراء بأمان لغرض استحداث هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها هذا الموضوع. الآن المجازر نشاط تايه، نشاط خطير جدا، ولكن شوف الشارع بالفعل الآن تحول الشارع إلى مجزرة.
ومع هذا الحال يناشد مدير الإشراف الصحي على المجازر في البيطرة إلى الإسراع بتشريع القوانين لتنظيم الذبح العام للمواشي وإنقاذ مجازر اللحوم الحمراء من ذلك الوضع المتردي.
أنا من هذا المكان أناشد بأخذ المبادرة وتشريع قوانين جديدة وإعطائها الصفة التنفيذية لغرض القضاء على هيج ظاهرة
عن سبل الارتقاء بواقع صحي وبيئي متردد لكثير من مجازر اللحوم الحمراء. كان هذا التقرير. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر.
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراقي يقوم وبجرحة يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعينا. ونعود إلى بغداد، وعلى خلفية ما ذكرته مصادر رسمية عراقية ومصادر للقوات المتعددة الجنسية حول التحسن التدريجي الذي بدأ يطرأ على الوضع الأمني في العاصمة منذ تطبيق الخطة الأمنية الجديدة، فإن هذه الأنباء وجدت لها تأكيدات في الشارع العراقي. البعض اعتبر الخطة الأمنية نقطة تحول باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في بغداد. حسن راشد معه التفاصيل.
بعد 4 أيام من انطلاق خطة فرض القانون الأمنية، بدأ البغداديون يتلمسون فرقا في مستوى أعمال العنف التي كان هاجسها يسيطر على الشوارع. وقد بدا بعض الذين التقتهم إذاعة العراق الحر مغاليا بعض الشيء في وصف التطور الحالي في الوضع الأمني، عادا ذلك نقطة تحول باتجاه تحقيق الاستقرار والأمن اللذين طال انتظارهما. ويتحدث أهالي بغداد عن فروق بين الخطة الأمنية الجديدة والخطط الأمنية السابقة، وهم يؤكدون أن ما يتعرضون له من مضايقات وتعطيل في الشارع هو ثمن مقبول لفرض الأمن، كما تقول أم أحمد الموظفة الحكومية.
هاي الخطة الأمنية اللي احنا سمعنا عنها يعني صار فترة وبالوقت الحاضر ده تتنفذ، ده نحس يعني ونتفائل انه بيها فد، ولو نقول خيط امل تنجح ان شاء الله هاي الخطة وتحقق ان الامن والاستقرار اللي احنا نطمح بيه. ورغم يعني نلاحظ انه هاي الخطة ده تعيقنا شوي، يعني احنا بالنسبة لنا كموظفين يعني بروحتنا برجعتنا يعني الطرق المسدودة وغيرها من العقبات الاخرى التفتيش اللي ده يصير، بس مع ذلك نأمل خير ان شاء الله.
وبالاتجاه ذاته يذهب شوق كريم إلى القول لا بأس أن نتأخر بعض الوقت في الشارع مقابل أن تذهب هذه الغمة.
ما زلنا في بدايات الأيام، وأعتقد أن الأيام القادمة ستسفر عن أمن حقيقي إذا ما التزم الشعب أولا بهذه الخطة. نعم هناك كثير من المضايقات في الشارع اليوم والكثير من الزحامات والتفتيش الدقيق، لا بأس من أن يضيع بعض الوقت في شوارع بغداد إذا ما أسفر عن حقيقة أو عن نتائج إيجابية، ولكني أرى أن بعض الإهمال في الجانب لدى قوات الأمن في الشارع العراقي، إذ أنها لا تدقق تماما في الخطة وفي مجموعة الإجراءات الأمنية التي يجب أن تتخذ.
وكانت مصادر رسمية عراقية ومصادر القوات المتعددة الجنسيات في العراق قد تحدثت عن تحسن تدريجي بدأ يطرأ على الوضع الأمني في بغداد منذ تطبيق الخطة الأمنية الجديدة، وتجد هذه الأخبار تأكيدات لها في الشارع العراقي، حيث يقول سلمان وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية إن الدولة بدأت تستعيد هيبتها في الشارع.
اكو هيبه الان للشارع، والدليل انه مره صعد واحد سواق التاكسي قال لما يكون الجندي في الشارع او الشرطي او رجال الشرطه هم ما يخافون اقوياء احنا تصير لنا هيبه، بس من هم يكونون ضعيفين احنا من يمنا نخاف. فهسه دابوا عنه انا يوميا بنفس المنطقه واتفتش، وهذا جيد، كنا نحب ان نتفتش وعلى مود نبعد عنا الخطر من الناس اللي يحبون يعبثون بهذا البلد. الناس الان بدت يعني تتنفس، ودا اسمعها من اكثر من واحد انه الوضع زين، يا ريت يتحسن بعد اكثر.
وتأكيدا لهذا القول يؤكد محمود أن المواطن العراقي بدأ يشعر أن هناك من يحميه الآن في الشارع.
حقيقة نتمنى أنه تكون هاي الخطة مجزية للفترة اللي مضت، وإن شاء الله فعلا يعني مثل ما نفكر بها وهذا تفكير الدولة بالاتجاه الصحيح.
أنت شنو تشوف هسه؟ شنو اللي تغير خلال هذه 3 أيام يومين؟
يعني نقدر نقول حياة طبيعية بدت لها وضعها السابق، يعني لاكو اختطاف لاكو قتل، زائدا الناس يعني المواطن دا يشعر بحالة نفسية يعني مستقرة، دا يشعر أكو من يحميه داير مدارة سواء بالشارع أو بالجو.
وفي تعليق طريف يقول الشاعر الغنائي طالب السوداني إنه أحصى عدد الإطلاقات التي يسمعها يوميا ووجد أن هناك انخفاضا كبيرا في عددها.
يعني خلال 4 أيام صار سمعت 67 رصاصة فقط، بالوقت اللي كانت قابوا ذا يمكن وانا 4 أثار. يعني أنا من وجهة نظري ما كيف تخلص الخطة الأمنية، إذا تبقى كمان قبل نطلع نبتهج نشوف الحياة. أنا قبل يومين كنت بصليخ، قبل كنت ما أخاف أروح لصليخ.
ويعد رائد الركابي ما حققته الخطة الأمنية حتى الآن هو فوز يجب أن يتعزز.
أول 3 أيام حققت نجاح باهر، يعني انخفاض كبير في عمليات التفجير وكذلك مصادرة الأسلحة من قبل المسلحين، هذا حقيقة يعتبر فوز في البداية، وإن شاء الله متفائلين جدا به رغم الحواجز، وإن شاء الله ستحقق النجاح على المدى الطويل.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وينتقل ميكروفون إذاعة العراق الحر إلى كركوك، إذ أقامت منظمة الحياة لحماية الإنسان والبيئة بالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي ورشة عمل حول مكافحة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية. رئيس المنظمة أياد هادي أشار إلى ضرورة فرض قانون ضد الفساد الإداري، مؤكدا على أهمية تفعيل مادتي الدستور الخاصة بالنزاهة والفساد. مصطفى محمود معه التفاصيل.
مكافحة الفساد الإداري في الدوائر والمؤسسات العامة من خلال وضع استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الآفة التي أصبحت منتشرة في مختلف مفاصل الدولة، كان هذا موضوع ورشة العمل التي أقامتها منظمة الحياة لحماية الإنسان في كركوك، إحدى منظمات المجتمع المدني، وبالتعاون مع برنامج المجتمع المدني العراقي. وحول هذا الموضوع يضيف أياد هادي رئيس منظمة الحياة في لقاء بإذاعة العراق الحر بالقول:
منظمتنا أقامت هذه الورشة بمنظمة الحياة لحماية الإنسان والبيئة في إقامة ورشة عمل حول وضع استراتيجيات لمكافحة الفساد الإداري. هاي الورشة تهدف إلى وضع توصيات واستراتيجيات مكافحة الآفة المستشرة في البلد، آفة الفساد الإداري اللي هو العائق الأكبر أمام بناء البلد.
هل وضعتم حلول يعني إيجابية وناجحة لمكافحة الفساد الإداري؟ هل لديكم رؤية جديدة للمكافحة؟
الحلول يكون بتعاون الطرفين طبعا، المنظمات تتكاتف فيما بينها، مجتمع أيضا والموظفين والدوائر. حلول يكمن في القانون، إذا أكو قانون ضد الفساد الإداري عندنا مادة موجودة بالدستور العراقي الجديد حول النزاهة والفساد، هاي المادتين إذا ما تفعل من قبل مجلس النواب ومن قبل السلطة التنفيذية ما تنفذ هذه القوانين، الفساد الإداري في حالة توسع. هذه محاولة في وضع حد لتوسع مد الفساد.
من ناحيتها أشارت ليلى حسن عضوة مجلس محافظة كركوك إلى أن مكافحة الفساد الإداري يجب أن يبدأ من المؤسسات الكبيرة نزولا إلى أصغر المنظمات على حد وصفها.
بالرغم من أن جميع المنظمات المدنية كذلك الهيئات الحكومية تحاول الحد من هذه الظاهرة، إلا أن لا تبدأ ولا نستطيع أن نقول أن هذا الفساد سوف تتقلص خلال فترة قصيرة، بل لا بد من العمل المنظم، وكذلك يجب أن يكون للإعلام دور كبير في هذا المجال. برأيي طبعا لا يبدأ معالجة الفساد الإداري في الدوائر الصغيرة، بل لا بد منها أن تضم من المؤسسات الكبيرة ونزولا عنها إلى الدوائر الصغيرة، وإن شاء الله تدريجيا سوف تخلص العراق من هذا الوباء الكبير.
وأضاف أحد المشاركين في ورشة العمل إن الفساد الإداري منتشر في العراق حتى قبل التغييرات التي طرأت على الساحة السياسية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلد بحاجة إلى ثورة كبيرة لمحاربة الفساد الإداري، لكن السؤال الذي يبقى يبحث عن إجابة هو من سيقوم بهذه الثورة على حد قوله.
يعني هو واضح أن الفساد الإداري يعني كان منتشر قبل التغيير السياسي اللي صار في العراق، بعد التغيير السياسي يعني الوضع اللي استجد في العراق أيضا شجع على استمرار هذه الحالة وهذا المرض واستفحال هذا المرض في النخاع العراقي وفي الدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية أيضا، وحتى على مستوى الشارع العراقي والمواطن العراقي. أنا أتصور أن العلاج لهذه الحالة ربما علاج صعب جدا في الوضع العراقي، ربما نحتاج إلى ثورة، وهذه الثورة يعني تغير كل شيء، تغير المواطن إلى أساسة، إلى أكبر مسؤول في الدولة، ولكن المشكلة يعني من سيقوم بهذه الثورة.
كما قدم بعض المشاركون في ورشة العمل هذه بعض المقترحات التي من شأنها الحد من ظاهرة الفساد الإداري والتي أصبحت موازية لظاهرة الإرهاب كما يراها البعض. ويضيف الإعلامي شرف الدين عبد الله بالقول:
كما نرى أنه ظاهرة يعني أصبحت بشكل مخيف وأصبحت بموازاة الإرهاب، يعني الفساد الإداري أصبحت موازية للإرهاب، يعني لما لها من أساس سلبي على واقع المجتمع العراقي ومن كل النواحي. والله يعني هناك يعني خطوات جيدة إذا ما قامت الدولة بها بالتعاون مع المواطنين ستؤدي يعني بالتأكيد إلى لم يكن يعني إنهاء بشكل عام، ستؤدي يعني إلى تقليل من هاني إنهاء مثل ما يقول لا عدالة في مثل ما يقول في توفير فرص المعيشة وفي يعني توزيع الثروات وفي يعني وفي ضبط القانون، هذا كله أمور ستؤدي بالطبع إلى يعني إنهاء الفساد الإداري.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
نساني وجفا اللي وعد ما وفا، راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا. يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي، يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي، وتريد جرح جديد جرح جديد روحك حبيبي كفا نساني. اعتب على الايام انطيت كل الحنان، اعتب على الايام من يرحم المهموم المهموم، والعمر جمع الطفا نساني. سدوا وجه الباب كانوا يا عين أحباب، سدوا وجه الباب سهران طول الليل طول الليل، ما نام جفني وغفى نساني. راحوا نساني وجفا اللي وعد ما وفا، يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي، يا قلبي ايش الراي ما للوفا ايش الراي، وتريد جرح جديد جرح جديد جروحك حبيبي كفا نساني.
هو هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.